يخالف حديث التحميد، وإما أن يبتدئ بالتحميد فيخالف حديث البسملة. ليس ذلك إلا لأجل أن الابتداء أمر واحد لا يتعدد، الابتداء والأسبقية والأولية أمر واحد لا يمكن أن يتكرر، لا يمكن أن يقال زيد سبق عمرا في عين الوقت يقال عمر سبق زيدا، لا يمكن. ليس ذلك إلا لأجل أن الابتداء والأولية والأسبقية أمر واحد غير قابل للتكرار. فهل من جمع بين الحديثين أم أنه لا بد من العمل بأحدهما وطرح الآخر؟ هذا حاصل الإشكال، أنه المبتدئ راح يكون في حيرة من أمره، كل مبتدئ سواء كان مصنفا مؤلفا أو غير ذلك راح يكون عليكم السلام في حيرة من أمره، إما أن يبتدئ بحديث البسملة فيطرح حديث التحميد، وإما أن يعكس الأمر فيبتدئ بالتحميد يلزم من ذلك طرح حديث البسملة. فهل من توفيق؟ هل من جمع بين الحديثين؟ هذا حاصل الإشكال. الجواب عن هذا، قبل الجواب لا بأس بذكر مقدمة في أنحاء الابتداء. الابتداء على ثلاثة أقسام: الابتداء إما ابتداء حقيقي وهو ما لا يكون مسبوقا بشيء أبدا، فيقال مثلا الابتداء الحقيقي ابتدأ زيد ابتداء حقيقيا بالصفحة الأولى مثلا بالكتاب، معنى ذلك أنه ابتداء بالصفحة الأولى لا يسبق بصفحة سابقة على الصفحة الأولى. الابتداء الحقيقي هو أن يكون الشيء متقدما على غيره من دون أن يكون الغير متقدما عليه، هذا الابتداء الحقيقي. فحينما نبتدئ بالعد مثلا فنقول الرقم الأول مثلا واحد، حينما نقول واحد، الواحد غير مسبوق حقيقة، هو غير مسبوق بغيره. فالابتداء الحقيقي أن يكون الشيء سابقا غير مسبوق، هذا الابتداء الحقيقي. النحو الثاني، القسم الثاني، الابتداء الإضافي، ويراد منه أن يكون الشيء متقدما بالنسبة إلى شيء بعده، أن يكون الشيء متقدما بالنسبة إلى شيء بعده، سواء تقدم عليه شيء آخر أو لم يتقدم. فنقول أن الثلاثة متقدمة على الأربعة، فعلا الثلاثة متقدمة على الأربعة، لكن في عين الوقت الثلاثة مسبوقة بالاثنين. لكن احنا حينما نقول الثلاثة متقدمة مرادنا التقدم الإضافي، يعني بالإضافة إلى الأربعة وبالنسبة إلى الأربعة الثلاثة متقدمة، وإن كان أن الاثنين متقدمة على الثلاثة، بحيث لو نسبت الثلاثة إلى الاثنين لكانت الثلاثة متأخرة ليست بمتقدمة. فمرادنا من التقدم الإضافي هو أن يسبق، هو أن نسبق شيء شيئا بقطع النظر عن كونه هذا الشيء السابق مسبوق بشيء آخر أو لم يكن مسبوقا بشيء آخر. فيعم الابتداء الحقيقي وغير الابتداء الحقيقي، فالواحد متقدم حقيقة وإضافة، والثلاثة بالنسبة إلى الأربعة متقدمة إضافة لا حقيقة. هذا النحو الثاني من أنحاء التقدم. النحو الثالث والأخير هو التقدم العرفي. التقدم العرفي المراد منه أن الشيء يعد بحسب نظرة العرف متقدما وإن لم يكن هو متقدم حقيقة، يعني أن العرف بنظرته التسامحية إذا نظر إلى الشيء عده سابقا ومبتدأ به، سواء كان هو مبتدأ به، سواء كان مبتدأ به حقيقة أو لم يكن كذلك، كما في أوائل الصفحات. أوائل الصفحات يقال حينما يسأل الطالب مثلا أنه إلى أي مادة وصلت في كتاب الحاشية مثلا، فيقول نحن في البداية. في البداية يعني شنو؟ يعني قد يكون بالدرس الأول الثاني الخامس السادس، كل هذه تعد بنظر العرف. العرف نظرته تسامحية، يتسامح للأمور بحسب نظرة العرف، يعد متقدما ومبتدئا به. إذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة نأتي إلى جواب الإشكال. نقول أن الإشكال الذي ذكر إشكال أن الابتداء بأحد الحديثين يلزم من طرح الآخر، هذا الإشكال إنما يستقيم وإنما يستحكم فيما إذا أريد من الابتداء في قولنا لم يبدأ في الحديث، مو قلنا كل شيء لم يبدأ. هذا لم يبدأ إذا كان المراد منه الابتداء الحقيقي في كل من الحديثين، نعم يرد الإشكال ويستحكم، إذ أن الابتداء الحقيقي كما تقدم لا يتكرر، أمر واحد لا يتكرر. فإما أن يبتدأ حقيقة بحديث البسملة فيلزم منه طرح حديث التحميد، وإما أن يبتدأ بحديث التحميد فيلزم منه طرح حديث البسملة. نعم نسلم للإشكال ونذعن فيما إذا كان المراد من الابتداء في كلا الحديثين الابتداء الحقيقي، لكن لو أريد من أحد الحديثين أو من كل منهما الابتداء العرفي أو الإضافي ارتفع الإشكال ولا يلزم الإشكال. كما لو أريد مثلا الابتداء في حديث البسملة الابتداء الحقيقي، والابتداء في حديث التحميد الابتداء الإضافي أو العرفي، حينئذ يستقيم الكلام ويعمل بكلا الحديثين من دون أن يلزم طرح أحد الحديثين. إذا قلنا المراد من الابتداء في حديث البسملة الحقيقي، فيجي المصنف يجي المبتدئ يجي المؤلف يبتدئ بالبسملة، فيكون قد امتثل لحديث البسملة، ثم يأتي بعد ذلك ويذكر الحمد، بحيث يكون المراد من الابتداء في حديث الحمد الابتداء الإضافي، وفعلا الحمد متقدم بالنسبة إلى ما سيأتي من بعد من مطالب، فيكون قد امتثل أيضا حديث التحميد، أو أنه لا يراد من حديث التحميد الابتداء العرفي، ومعلوم أن ثاني جمل الكتاب تعد لدى العرف مما يبتدأ به. في الإشكال إنما يرد فيما إذا أريد من الابتداء في كلا الحديثين الابتداء الحقيقي، أما إذا أريد من أحدهما أو من كل منهما الابتداء الإضافي أو العرفي، حينئذ لا يرد الإشكال، ولا يتعين أن يكون المراد من الابتداء في كلا الحديثين هو الابتداء الحقيقي. تعلمون أن كل جمع لا بد له من رفع اليد عن ظاهر من الظواهر. احنا حينما يتعارض عندنا حديثين يقولون في مسألة الجمع بين الأحاديث أن الجمع أولى من الطرح ما أمكن، الجمع ما أمكن أولى من الطرح، لكن الجمع له ضريبة الجمع هو رفع اليد عن بعض الظواهر. يظهر من الحديثين أن المراد من الابتداء هو الابتداء الحقيقي، احنا مضطرين لرفع اليد عن الظاهر وحمل أحد الابتدائين على العرفي أو الإضافي حتى يمكن التوفيق بين الحديثين. إذن خلاصة الجواب أن الإشكال إنما يأتي فيما إذا كان المراد من الابتداء في كلا الحديثين الابتداء الحقيقي، أما لو أريد في أحدهما فضلا عن كل منهما الابتداء العرفي أو الإضافي، حينئذ لا إشكال. هذا الجواب اللي ذكر المحشي. البعض ذكر جوابا آخر من ذكر تسميما للفائدة. خلاصة هذا الجواب أن المراد من الحمد كما سيأتي، المراد من الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وهذا الحمد لا يختص بألفاظ الحمد، بل كل ثناء على جميل اختياري باللسان يطلق عليه الحمد. ومعلوم أن البسملة، أن المبتدئ إذا ابتدأ بالبسملة يصدق عليه أنه حمد الله، لأنه حينما يقول المتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، هذا ثناء باللسان على الجليل الاختياري، فهو كما يصدق عليه أنه ابتدأ بالبسملة يصدق عليه أنه حمد الله. فحينما يبتدئ المبتدئ بالبسملة يكون قد امتثل كلا الحديثين، أما البسملة فواضح لأنه ابتدأ بالبسملة، وأما حديث التحميد فنقول لأن البسملة تتضمن التحميد، لأن الحمد كما سيأتي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وهو صادق على البسملة. هذا جواب آخر ذكره البعض للتنصل عن هذا الإشكال، لكن الذي يرد على هذا الجواب هو أن الألفاظ التي ترد في لسان الشارع لا بد من حملها على معانيها العرفية، والعرف لا يرى أن من ابتدأ بالبسملة يكون قد حمد الله. العرف حينما يسمع البسملة يقول العرف أن فلانا ابتدأ بالبسملة، أن فلانا تلفظ بالبسملة، ولا يلتفت العرف بحال من الأحوال إلى أن من أطلق البسملة يكون قد حمد الله تعالى. عرفا لا يطلق التحميد على البسملة، بحسب نظرة العرف الحمد لا يصدق على البسملة، وقلنا أن الألفاظ الواردة في لسان الشارع لا بد من حملها على معانيها العرفية، فحينما يطلب الشارع الابتداء بالتحميد لا بد من أن يبتدئ بتحميد هو لدى العرف تحميد، العرف يراه تحميد، لا أن الدقة العقلية ترى تحميدا من دون أن يراه العرف تحميد. من هنا يكون ربما الشارع أعرض أو المحشي أعرض عن هذا الجواب لأجل هذا الإيراد الذي يرد عليه. قال المحشي: فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ هذا الإشكال، أن الحديثان مرويان، أن الحديث هذا اللسان كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله أو لم يبدأ ببسم الله، هذا اللسان مروي كما هو في البسملة مروي في التحميد، فكيف التوفيق وكيف الجمع بين الحديثين؟ قال: قلت الابتداء، إجراءً للجواب طبعا، الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، فنجي نبتدئ المصنفات بالبسملة لأن الابتداء محمول على الحقيقي، هذا بي تصرف، هذا بي مخالفة للظاهر، ما بي مخالفة للظاهر وما بي تصرف. حينما يقولون ابتداء ينسبق الذهن إلى الابتداء الحقيقي، فالبسملة محمولة على الابتداء الحقيقي. وفي حديث التحميد على الإضافي، يعني على الابتداء الإضافي، ليش اضطرنا إلى حمل على الإضافي؟ ليش نضطر إلى حمل على العرفي؟ يقول حتى نوفق وحتى نحمل، حتى نجمع بين الحديثين، محمول على التحميد على الإضافي أو على العرفي أو في كليهما، في كل من البسملة والتحميد على العرفي أو في كل منهما على الإضافي أو في أحدهما العرفي والآخر الإضافي، أكو صور متعددة للتنصل على الإشكال. الإشكال يرد في خصوص صورة واحدة وهي فيما إذا أريد الابتداء في كل منهما الابتداء الإضافي. ثم قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. في المقام لنا ألفاظ ثلاثة متقاربة، هناك لفظ الحمد ولفظ الشكر ولفظ المدح، عندنا لفظ الشكر ولفظ الحمد ولفظ المدح، الجامع بين هذه الألفاظ الثلاثة هو الثناء، يطلق على الحمد وعلى الشكر وعلى المدح، يطلق على كل هذه الثلاثة يطلق الثناء، فالثناء مفهوم جامع لهذه الثلاثة. عليه إذا أريد تعريف أحد هذه الثلاثة فلا بد من وضع قيود تخرج الاثنين الآخرين. يعني حينما نجي نعرف الشكر، نعرف الشكر نقول الشكر نحو من أنحاء الثناء، لأن قلنا الثناء جامع لهذه الثلاثة، فالشكر نحو من أنحاء الثناء، لكن لا بد من أخذ قيود بحيث نحترز عن الحمد من جهة ونحترز عن المدح من جهة أخرى. إحنا الآن في صدد تعريف الحمد، فلا بد في تعريف الحمد من إخراج الشكر المجامع للحمد في الثناء، ومن إخراج المدح المجامع للحمد في الثناء. فنأخذ جنس التعريف الثناء ونحترز عن كل من الشكر والمدح، فنقول أن الحمد هو الثناء. هذا الثناء جنس للتعريف، شامل للمعرف ولغير المعرف، شامل للحمد ولغير الحمد. فنقول الحمد هو الثناء باللسان، هذا باللسان قيد لإخراج الشكر. الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بغير اللسان من الجوارح. الشكر كما يصدق على الثناء باللسان يصدق على الثناء بغير اللسان من الجوارح. من هنا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فوصف واتصف العمل بالشكر، في حين أن العمل قد لا يكون عملا باللسان، قد يكون عملا بالجوارح كما هو ظاهر من العمل، من إطلاق لفظ العمل. من هنا الشكر يعم الثناء باللسان والثناء بغير اللسان من الجوارح. فإحنا حينما نجي نقيد بالتعريف ونقول أن الحمد هو الثناء باللسان احترزنا بذلك عن الشكر، فخرج الشكر من تعريف الحمد، لكن بقي معنا المدح. حتى نخرج المدح نقول على الجميل الاختياري، هذا على الجميل الاختياري قيد احترازي يخرج به المدح عن تعريف الحمد، لأن المدح كما يكون على الجميل الاختياري يكون على الفعل غير الاختياري. فلك أن تقول مثلا مدحت اللؤلؤ لصفائه، مدحت اللؤلؤ لصفائه، ومعلوم أن الصفاء ليس فعلا اختياريا للؤلؤ، إذ أن اللؤلؤ مجبول ومجبور على الصفاء. فالمدح كما يصدق على الجميل الاختياري يصدق على الفعل غير الاختياري، فبقولنا على الجميل الاختياري يكون بذلك قد خرج المدح. ثم قال نعمة كان أو غيرها، يعني الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. هذا القيد الأخير نعمة كان أو غيرها، أو لنقول قيد، هاي تتم الموجودة في تعريف الحمد، ما هي الفائدة وما هو الغرض منها؟ بعد أن احترزنا عن الشكر بقولنا اللسان وعن المدح بقولنا على الجميل الاختياري، ما هي الفائدة من ذكر نعمة كان أو غيرها؟ شنو عندنا شيء ثالث نريد نحترز عنه بهذا القيد؟ الجواب عن هذا السؤال هو أنه ربما يكون ذكر النعمة أو غيرها للإشارة إلى النسبة بين الشكر وبين الحمد. إلى الآن إحنا من خلال التعريف شنو النسبة المتصورة بين الشكر وبين الحمد؟ النسبة المتصورة أن الشكر أعم من الحمد باعتبار أن الحمد مختص باللسان، في حين أن الشكر يعم اللسان وغير اللسان من الجوارح. إذن إلى هنا قد ينسبق إلى الذهن أن النسبة بين الشكر والحمد هي نسبة العموم والخصوص المطلق. المحشي أراد أن يدفع هذا التوهم بقوله نعمة كان أو غيرها، حتى يشير إلى أن النسبة بين الشكر والحمد ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن الشكر أعم من الحمد باعتبار أن الحمد مختص باللسان، لكن الحمد أعم من الشكر باعتبار أن الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة، في حين أن الشكر لا بد أن يكون على النعمة. فإذا الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة أخرى. الحمد أعم من جهة أن الحمد يكون على النعمة وغيرها بخلاف الشكر فلا يكون إلا على النعمة، والشكر أعم من الحمد من جهة أخرى باعتبار أن الشكر كما يكون باللسان يكون بغير اللسان، في حين أن الحمد مختص باللسان. هاي فائدة متصورة لهذا القيد الأخير. وقد يكون ذكر هذا التسميم من المحشي لأجل شيء آخر غير بيان النسبة بين الحمد والشكر، وهو أن المحشي قد يكون أراد الإشارة إلى خلاف الرازي. الرازي ذكر أن الحمد مختص بالنعم ولا يعم النعمة وغيرها، فأراد المحشي أن يشير إلى خلاف الرازي وقال لا، الحمد أعم من النعمة وغيرها، خلافا لما ادعاه الرازي من أن الحمد يكون مختصا بالنعم، فيكون من هذه الجهة الحمد يساوي الشكر عند الرازي. الرازي يدعي المساواة بين الحمد وبين الشكر من أن كل منهما مختص بالنعمة. قال المحشي والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، ثم قال والله علم على الأصح. بعد أن بين المحشي ما يرتبط بالحمد باعتبار أن الماتن قال الحمد لله، فبين المحشي ما يرتبط بالحمد، الآن يشرح في بيان ما يرتبط بلفظ الجلالة. فنقول أن لفظ الجلالة الله بحسب الأصل هو إله، بحسب أصل إله على وزن فعال. فعال أحيانا يطلق ويراد منه المفعول، كما في كتاب يطلق الكتاب ويراد منه المكتوب، كتاب يطلق اللي هو على وزن فعال ويراد منه المفعول. هنا أيضا إله يطلق ويراد منه المألوف يعني المعبود أو الذي حارت فيه العقود. إله فعال على وزن فعال يطلق ويراد منه المفعول يعني المألوف. فإذا أصل إله حذفت الحمزة وعوض عنها بالتعريف فصار الله. هذا لفظ الجلالة لا إشكال ولا شبهة في دلالته على الذات المقدسة المستجمعة لسائر صفات الكمال. حينما يقال الله لا إشكال في أنه ينسبق الذهن إلى هذه الذات المقدسة، الذات واجبة الوجود المستجمعة لجميع صفات الكمال. لكن السؤال هو هل أن دلالة هذه اللفظة المقدسة على الذات المستجمعة للشرائط دلالة وضعية، يعني دلالة كدلالة زيد على هذه الذات المشخصة بالخارج، يعني أن لفظ الجلالة علم على الذات المشخصة، أم أنها لا، هاي الله لفظ الجلالة هذا من قبيل الكلي المنحصر في فرد معين. فإحنا حينما ينسبخ ذهننا حينما نقول الله على المعنى الثاني، حينما نقول الله وينسبق الذهن إلى هذه الذات المشخصة، الذات واجبة الوجود، هاي الذات الحاضرة في أذهاننا جميعا، هذا الانسباق لا لأجل الوضع ولا لأجل أن لفظ الجلالة علم على هذه الذات، بل لأجل أن لفظ الجلالة كلي غايته أن هذا الكلي انحصر في فرد واحد فانسبق الذهن إلى هذا الفرد الواحد. مثل مثال ابن هشام بالقطر، شنو الشمس، أحسنت، حينما نقول شمس هذا الشمس، ابن هشام يقول هذا كلي، كلي موضوع للكوكب النهاري الذي ينسخ ظهوره وجود الليل، موضوع لهذا الكلي غايته أنه الموجود منه بالخارج فرد واحد. فحينما يقال شمس ينسبق الذهن إلى هذه الشمس، ليس لأجل أن شمس موضوع لها كما أن زيد موضوع لهذه الذات، بل لأجل أنه كلي انحصر في فرد. فلو قدر أن هناك فرد آخر لانطبق عليه لفظ الشمس كما انطبق على الأول. هذا السؤال. فالسؤال أن لفظ الجلالة هل هو علم أو أنه كلي انحصر في فرد واحد؟ حتى يتضح هذا المعنى نقول أن المراد من العلم، شنو معنى العلم؟ العلم هو ما وضع لمعين لا يتناول ما عداه، مثل زيد وضع لهذه الشخص لهذه الذات المشخصة في الخارج من دون أن يتناول ما عداها. نعم قد يتناول ما عداها في وضع آخر، أما في خصوص هذا الوضع لا يتناول ما عداه. فهل أن لفظ الجلالة من قبيل العلم أم أنه من قبيل الكلي الذي انحصر في فرد واحد؟ الصحيح هو الأول، يعني أنه موضوع لهذه الذات المقدسة، وضع الأعلام الشخصية مثل زيد وعمر وبكر وخالد موضوع علم شخصي لا يتناول ما عداه في خصوص هذا الوقت، وليس هو كلي، يعني لفظ الجلالة ما موضوع لكل واجب الوجود المستجمع لصفات الكمال والجلال، وهذه الذات واحد من هذا الكلي، ليس الأمر كذلك، بل هو علم شخصي. ذكروا لي هذا القول الأول، ذكروا أدلة متعددة، احنا نحاول نقتصر على دليل واحد المحشي ما متعرض على هذه المسألة. الدليل على أن لفظ الجلالة علم شخصي علم للذات المقدسة هو أنه لا إشكال ولا شبهة في أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هاي لا إله إلا الله تفيد التوحيد، لا إشكال في ذلك، حتى أطلق عليها أنها كلمة التوحيد. لو كان المراد من لفظ الجلالة، لو كان المراد من لفظ الجلالة هو كلي موضوع لكلي واجب الوجود، لدلت هذه الجملة على التكثير ولا تدل على الوحدة، فتدل على عكس ما هي دالة عليه فعلا. يعني احنا عندنا قولين، القول الأول أنه علم، القول الثاني أنه كلي انحصر في فرد. هذا القول الثاني نقول يلزم منه لازم فاسد، فيتعين القول الأول. شنو اللازم الفاسد اللي يلزم من القول الثاني؟ نقول لو كان المراد من الله هو كلي لواجب الوجود للزم أن لا تدل كلمة التوحيد على التوحيد والوحدة، بل تدل على التكثير. شلون من نقول لا إله إلا الله، لو كان الله هذا كلي يلزم منه شنو؟ يلزم منه استثناء الكلي من كلية، فهي دالة حينئذ على شنو؟ دالة على التكثير، ما دالة على الوحدة. شو وقت تدل على الوحدة؟ تدل على الوحدة فيما إذا استخرجنا واستثنينا فردا واحدا. إذا استثنينا فرد واحد حينئذ تدل على الوحدة، أما إذا استثنينا كلي، هذا الكلي قابل للانطباق على كثيرين، يعني نقول لا إله معبود ولا إله موجود إلا مجموعة آلهة، كلي الآلهة، حينئذ راح تدل هاي الكلمة تدل على التكثير ولا تدل على التوحيد. في حين إذا التزمنا بالقول الأول وقلنا لا إله معبود لا إله موجود إلا هذا الجزء الحقيقي، هذا اللي وضعنا لفظ الله، هذا اللي موضوع إلى لفظ الله على أنه علم، حينئذ نعم تدل على الوحدة وتدل على التوحيد. أما إذا أريد منا الكلي حينئذ لا تدل على التوحيد، بل تكون دالة على الكثرة، وهو خلاف ما هو مقطوع به أنها دالة على الوحدة. قال المحشي: والله علم على الأصح، يعني يريد يقول أنه أكو خلاف في أنه علم لو مو علم، إحنا نختار كونه علم. قال: والله علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، يعني الصفات الكمالية، ولدلالته على هذا الاستجماع هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.